لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
نعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، طيب النقطه الثانيه في المفروض المفروض هي نقطه التمهل والتعجل، التمهل والتعجل. طبعا دي من الحاجات برضو اللي حاضره جدا في الحج، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه نبه عليها. يعني زي ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم هو راجع من عرفات، الناس كانت بتسرع لانها لانهم شايفين ان انت لما تبقى اسرع وتزاحم وتروح وتيجي، يعني عارف هو وكانه مثلا ايه، وكانها مباراه وكانه سباق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ايها الناس السكينه السكينه، ليس البر بالايضاع. تمام؟ يعني البر مش بانك تسرع وانك تدافع وتزاحم الناس، مش هو البر، مش البر انك تتعجل وتحاول تعمل حاجه بسرعه حتى لو تاخرت فيها قليلا. تمام؟ والتاخر ده كان يعني ثمن ان انت تؤدي العباده بشكل افضل او بشكل احسن، ده مراد ومطلوب برضه. ولذلك بقى يعني من القواعد المهمه جدا في الحج السكين، يبقى الانسان كل حركاته فيها السكينه، في سكينه في الطواف، في سكينه في السعي، سكينه في الصلاه، سكينه في الوقوف، سكينه في الحركه، ترفق للناس والتمهل، دي قاعده مهمه جدا. للاسف بقى نحن بنشوف ان الغالب فكره التعجل، اللي هو واحد عايز ايه، حتى يمكن يعني زي ما قلت في مفهوم التعجل ذاته مثلا في رمي الجمار، يعني هو ربنا يعني اخبر انه لا حرج على من يفعل ذلك، بس النبي ما فعلوش، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما فعلش كده وما تعجلش اصلا. فهي هو امر على الاباحه، يعني امر خلاص لو في حاله ان الانسان احتاج اليه استعمله، اضطر اليه استعمله. لا، مع الوقت بدا يبقى ايه، بقى هو الاصل عند بعض الناس، وبدا يبقى التعجل ده هو الفكره اللي خلاص هو يرميهم مع بعض وخلاص خلص نفسه قصه في السعي. وكأن يعني الانسان يعني هو عايز يمشي بسرعه، يعني الواحد حتى كنا بنقول احيانا في الصلاه من المشاكل اللي بيسرق في الصلاه ايه؟ تخيل انت مثلا انا قابلتك في الشارع وقلت لي ان انا عايزك نتكلم مع بعض في موضوع كده. فهو الموضوع ده عشان انا مش انا كده، يعني هو في مصلحتي انا، بس قابلتك خير عايز في حاجه؟ طيب يلا قول لي بسرعه، بس انا مستعجل ومشي. يعني ده نفسه اصلا يتنافى مع الادب مع الانسان. فمن باب اولى ان الانسان في الطاعه مع ان هو يظهر انه لا يحب ان يغادر او يفارق مع اماكن الطاعه. يظهر ان هو لا يحب ان هو يؤديها وخلاص ويتعجل فيها، يلا مع السلامه مع السلامه. فالفكره ان المفروض ان حركات الاديان دي مرتبطه بحركات القلوب. فازاي ان انت تدي نفسك مساحه للقصه دي؟ يمكن حتى بقول الكلام ده في القراءه. يعني مثلا اللي هو قريت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، طب ده انى له ان يتفهم ما يقرا، انى له ان يتدبر ما يقرا، مش يحصل اصلا ان هو ما بيديش نفسه مساحه لكده. انما لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانت قراءته ايه؟ لم يروى عنه قط انه قرا قراءه اقل من مرتبه التحقيق. تمام؟ ده حتى كلام دكتور عبد العزيز القاري في سنن القراء. لم يروى عنه قط، كل قراءته كانت اقلها مرتبه التحقيق، الترسل، ترجيع. فالنبي يقرأ قراءة بطيئة جدا حتى تجيء الصورة أطول من أطول منه. حتى السيدة مسلم بيقول قراءة بطيئة. ليه؟ لأن هذه المساحة من التمهل بتدي فرصة إنه يعمل إيه؟ يفكر في اللي هو إيه؟ يقراه، يتدبره، واخد بالك؟ إذا قلبه حاضر فيه. نفس القصة، أنت لما يبقى واحد كل همه إيه؟ الله قدر يلحق بسرعة وقال مش عارف إيه؟ غير واحد ماشي بالسكينة بس أحضر المعاني. فالمهم اللي أقصده بالتمهل هنا الكلمة اللي النبي صلى الله عليه وسلم أطلقها وجعلها شعار للحج، السكينة السكينة. للإنسان يكون عليه السكون، تمام؟ عليه التمهل ده، الترفق، لا سيما لا سيما إن في الحج أنت الحركة بتاعتك ما تخصكش لوحدك. أنت بتتحرك، حركتك مش مشكلتها بس إنها قد تؤذيك أنت،
وقد تؤذي غيرك. فممكن الانسان في اسراع ولا مش عارف يعمل ايه ولا زي ما قلت عشان مثلا يلحق بسرعه ولا الحق ان انا اوصل مش عارف مزدلفه عشان الحق مش عارف اصلي المغرب لا عشان فرد ايه والحق عشان يدرك حاجات عشان يلحق مش عارف يرمي الجبار بسرعه عشان يلحق مش عارف يتحلل بسرعه. فهو عشان وكان عنده عبء ثقيل هو عايز ايه يتخلص منه. ولذلك من قواعد مهمه برضه ان احنا تلاقي ايه التركيز في الكلام عن الحج مساله يعني كذا وكذا وراها كذا والحق كذا. فانت لازم تاخد نصيبك من التمهل نصيبك من السكينه علشان تقدر تؤدي العباده وفعلا يكون قلبك حاضرا. تمام؟ طيب النقطه اللي بعد كده هي نقطه دي كده رقم 8. رقم 9 بقى القياس والمعايير. ايه بقى القياس والمعايير؟ يعني في قاعده كده الناس بتوع الاداره بيتكلموا فيها يقول لك ما لا يمكن قياسه وتقييمه لا يمكن تطويره وتقويمه. يعني الحاجه اللي ما اقدرش اقيسها واقيمها مش هقدر اطورها واقومها. بمعنى انت النهارده على سبيل المثال زي ما قلت لك هرجع لمثال البناء ده. انا اديتك حته ارض قلت لك عايزك تبنيها لي هتقول لي عايزني ابني ايه؟ اقول لك مثلا عايزك تبني فيلا. هتقول لي عايزها كام دور؟ اقول لك ثلاث ادوار. هتقول لي طيب الثلاث ادوار دول عايز كام غرفه في كل دور؟ هقول لك عايز اربع غرف. هتقول يعني كل الاسئله اللي بتسال عنها ليه؟ علشان انت تقدر تعمل ماكيت. الماكيت ده تقيم به التنفيذ لما تيجي تشتغل. ولذلك انا بيبقى عندي حاجات عارف ده مش صح كده تمام تمام تمام. ميدان غريب ان كل الممارسات الحياتيه تخضع لعمليه قياس ومعايير. كل الممارسات الحياتيه لازم تكون في عمليه قياس ومعايير. والا اصلا هتفشل. يعني مثلا والدتك في البيت لما بتروح مثلا تحط شوربه فوق الرز بتعمل ايه؟ بتقيسه بالمعلقه. هي حاطه قد ايه؟ حاطه نص معلقه ولا حاطه فوق معلقه؟ لازم اصلا. تحط الملح وبتدوق. هو ده قياس. لازم كل حاجه تقيس عشان تعرف انت ماشي صح ولا مش صح. وتقيس النهايه المنتج بتاعك هو عامل ايه؟ للاسف الشديد رغم ان الشريعه اكدت على الكلام ده في كل العبادات تقريبا. يعني مثلا لما نجي نقول من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن. وده مقياس اهو. مقياس الايمان ان انت تفرح بالحسنه بتاعتك وتبقى حريص عليها وتزعل لما تعمل سيئه وتحاول تباعد نفسك منها. هو ده مقياس. ده اشبه باللي بيسموه في يعني في الشريعه شروط. يعني بيسموه الشروط الشروط المتعلقه بالعمل. المهم انا قصدي ايه من قصه القياس والمعايير عشان ما تاخدوش بس الكلام يعني قد يظن البعض من كلام فلسفي او كده. انت النهارده المفروض حطيت نفسك هدف في الحج صح؟ طيب ان يكون حجك حج مبرور تمام؟ طيب وحطيت نفسك ان الحج ده يكون وفق ما يحبه الله ويرضاه اللي يريد ربنا. طب انت بقى تعرف منين ان حجك صح ولا غلط؟ لازم انت تقيس هنا اذا عندك عمق تقيس بيه البر هو 1 2 3 4 5. طيب المفروض ما كنتش عملت كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. المفروض اكون حققت كذا وكذا وكذا وكذا. ولذلك احنا تلاقينا للاسف الشديد ايه؟ محدش بيعتمد بحته ان يديك مقاييس. تقيس بيها انت حاجك ماشي صح ولا غلط. انت كده يعني فعلا في طريقك لان انت تحقق المراد منك في الحج ولا مش في طريقك؟ اهو اعمل الحاجات دي اللي الناس بتعمله خلاص. يعني معذره لما تيجي انت مثلا على سبيل المثال تصلي وبعد ما صليت انت ما وجدت حاجه اتغيرت. يعني في مشكله في الصلاه. انت صليت والصلاه دي ما قربتكش من ربنا اكتر. انت حجيت والحج ده ما قربكش اكتر. وما امتنعش عن مناكير وما فعلتش كذا. ده في مشكله اصلا. انت برضو حجيت وانت اثناء الحج نفسه برضو مش ممتنع عن الرفث ولا الفسوق ولا العصيان ولا غيرها. يعني ده في مشكله برضو. وده اللي اقصده بان انت لازم تكون في قياس ومعايير. لان يعني للاسف الشديد الناس بتتخيل يعني بما انه امر للشريعه او للدين فما فيش داعي ايه؟ حبك ايش يا عم ده حاجه بتاعت ربنا. وبعدين ما نقعدش رغم ان اصلا في اي حد بيشتغل في اي مكان بيعمل له ايه؟ بيجي اخر الشهر بيقيمه حضورك قد ايه؟ طيب حضر بس مثلا عندك مهام انبي المهام دي ولا ما انش بيها؟ طب انبيها بانهي جوده؟ طب ده طبيعي جدا في حاجات تخص الدنيا من باب اولى ما يخص الاخره. من باب اولى ما يخص عباداتنا والنسك بتاعتنا وصلواتنا من باب اولى ما هتكون كده. ان انا اجي احاسب نفسي انا حضرت المشاهد حضرتها. طب حضرت المشهد ده اديت المطلوب مني فيه على السنه اديت. طب قلبي حاضر ولا مش حاضر؟ طب انا كنت هي دي القصه، تحط معايير وتحاكم نفسك ليها، تحط مقاييس وتحاكم نفسك ليها. طب احنا دي نقطه مهمه، يبقى واحد مش منشغل بالمعايير والمقاييس خالص. طيب حد تاني يعمل ايه؟ يجي بقى لما يحط معايير ولا مقاييس يجي لها الازمه الثانيه، يحطها منين؟ من راسه طبقا لتصوره هو. تصوره عن الحج ايه؟ ان انا في يوم عرفه اقدر ان انا اعمل ايه؟ اطلع جبل الرحمه. هو حط مقياس ان يوم عرفه يعمل ايه؟ يطلع جبل الرحمه. مش مثلا يستثمر كل ثانيه من ثواني الدعاء اللي هو بعد الظهر مثلا للمغرب في انه يعني يدعي كل حاجات يحشد حاجاته كلها. لا هو يعمل ايه؟ حط لنفسه مقياس انه يعمل ايه؟ يطلع جبل الرحمه، لانه مجرد ما وصل جبل الرحمه ووقف عند جبل الرحمه يبقى كده ايه؟ خلاص. حط لنفسه هدف انه يلمس الحجر. تمام؟ مش مهم بقى اللي هيحصل. فكل صوت من اصواته يعمل ايه؟ الصوت اللي بعده عمال يعني بيبادر ويسارع عشان يعمل ايه؟ عشان يخش يلحق بسرعه لنا. حط لنفسه مقياس كده. فيجي مثلا في نهايه الحج او في نهايه العمر يقول لك ايه؟ لا انا لمست الحجر مرتين. على فكره طلعت جبل الرحمه. عارف وانا نزلت مش عارف ايه في المشعر الحرام. وعارف عملت كذا كذا، عارف اللي بعد انا طلعت مثلا درجه حتى ممكن احط مقياس من عندي نفسي، يقول لك انا رحت زرت غير حرام. وعلى فكره لما كنا هو يبدا يحط مقاييس ومعايير من عندي ايه؟ نفسه اصلا. على فكره الحمد لله ده انا عملت مش عارف اربع عمرات في العمره دي. عارف انا كل شكل يعني مثلا بعض العلماء استحب ان مثلا خلاص اللي جدا هو طالما عمل الطواف والسعي بتاعه انه ما يطوفش يسعى تاني. ليه؟ يفسح المجال ليه؟ بغيره. يعني احنا واحنا بنطوف ونسعى في الطواف والسعي بتاع العمره اللي بيطوف ويسعى معانا 90% منهم مش ايه؟ مش محرمين. طب ليه؟ يعني وعمالين يزنقوا في الناس ويضايقوا الناس واللي يجري واللي ماسك الموبايل ومش عارف يعني يعني لايف من الطواف. يعني طب انت عذرا انت يعني معلش انت اصلا مش ايه؟ يعني دلوقتي انت خلاص افتح المجال لغيرك، في ناس جايه واخوات جايه، اديهم فرصه يعبدوا ربنا خلاص. والله لقيت في فسحه والدنيا ماشيه كويس، طب ما تطوف انت فوق وتسيب اللي تحت ده لمين؟ للناس المحرمين هم اولى يطوفوا. يعني ما علينا، المهم يعني اللي اقصده ايه؟ لازم في معايير ومقاييس تقيس بيها انا ماشي صح ولا مش صح؟ ايوه الحمد لله انا كده تمام، انا ماشي صح. ايوه انا بعمل تمام الحمد لله، رب العالمين انا في عرفه عملت السنه كلها. ايوه الحمد لله انا كل دعواتي اتحشدتها عندك. وتشوف زي ما قلت لك المقاييس دي ما ينفعش تكون اختراع من عندك انت. المقاييس تبقى المقاييس اللي جت فين؟ في الواحد. للمراد من الانسان في مزدلفه يعمل كذا. المراد منه في كذا يعمل كذا. انما لا ممكن واحد ينزل نفسه بما لم يلزمه به الشرع او يترك ما الزمه به الشرع ويبقى تصوراته للمقاييس المعيار مع الناس. اخر حاجه في المطلوب في المتروك او في السمات المميزه للحاج اللي احنا نريده مراعاه ثلاث ابعاد. ثلاث ابعاد وجوديه. ايه الثلاث ابعاد الوجوديه؟ التجهيز والتنفيذ والتعزيز. ازاي؟ لما انسان يريد انه ينجز اي حاجه على اكمل وجه لازم يمر بثلاث مراحل دول. ان هو يتجهز هي قبل الحاجه ويبدا بقى بعد كده مساله التطبيق والتنفيذ وبعد كده مساله التثبيت والتعزيز. طيب تعال نبص بقى على يعني مشاكل بتحصل في الحج. يعني لما نيجي نبص للثلاث ابعاد دول في الحج هنجد ان احنا بنركز او حتى يمكن مثلا اللي بيركز في الحج ويهتم بالحج بيكتب من لحظه ايه؟ الحج نفسها. طب ما قبل الحج تهيئة القلب ده ذاته بقى. عارف قالها حتى مش متهيئ بمين؟ يعني مثلا ما قعدش مع نفسه مسك جاره وقلم يقول انا بحج ليه؟ مين اللي هيقدمه لي الحج؟ حتى دي ما حصلتش. يعني كتير جدا انت تسال احد انت جاي تحج ليه؟ كده يعني عشان ثواب وخير وفريضه وبتاع ناخد اجر وربنا ياخد الناس ذنوبنا. يعني ان شاء الله في مبحث هنتكلم عنه ما يقدمه لنا الحج. تمام؟ يعني قرابة 45 حاجة. هو كل اللي في دماغه منها ايه؟ هذا اللي حصل. ما هيأش قلبه ده انه يجهز قلبه، يعني تلاقي التهيئة عندنا دايما نقول التهيئة بتبقى دوائر. في دائرة اللي هي دائرة القلب اللي هي الباطن. في دائرة اللي هي دائرة البدن، في دائرة اللي هي دائرة المكان المحيط. خلاص؟ طب لقينا احنا مركزين في التهيئة على ايه؟ على البدن. طب انا هجيب فازلين عشان لو التسلخات في الحج. والله ها مش عارف هعمل ايه، اجيب شمسيه عشان الشمس، يشوفش اللي هلبسه، مش عارف. كل ده كويس يعني مفيش كده. طب القلب بقى، تهيئه القلب ده، بعض الناس يقول لك احنا نمشي كتير في الحج، فمن دلوقتي كده قبلها ثلاث اربع ايام نعمل ايه؟ نتمشى كتير عشان خاطر يهون علينا المشاكل في الحج. ماشي كل ده كويس، طب فين القلب بقى؟ يعني تهيئه القلب ده ذاته، مثلا يبقى في حرام الذكر مثلا، يواظب على الذكر بحيث انه لما يجي يبقى الموضوع ده بالنسبه له ايه؟ يعني ايسر واهون. حتى كنت اوصي بعض الناس اقول له يا عم حتى هيئ قلبك بانك ايه؟ يعني اقرا سوره الحج تدارسها، افهم معانيها، ركز معاها شويه. برضه مش بيجي، طب اقرا حتى الايات اللي جات في الحج واعرف معانيها واعرف ربنا بيقول ايه؟ يعني انت هتمارس في الحج، ايه اللي هتعمله في الحج؟ هتقعد تذكر ربنا، هتدعي. طب من دلوقتي جهز الامر ده، واحشد دعواتك وجهز نفسك. فبرضه يعني مساله التهيئه والتجهيز بنهملها، ان انا اتهيئ واتجهز للحج عشان لما ادخل الحاله دي. لذلك كنت يعني الواحد فعلا بيجري الناس الحج بتعمل ايه؟ يعني كل همه انه يبقى بجسمه في المكان اللي امر به. وده في حد ذاته حاجه كويسه برضه، يعني مش يعني يعني ما فهمش الكلام يا جماعه، انا بقلل من شان الحركه في البدن والجسم، المهم بس انك تصلي كنت بتعملها تعبدا لله. ربنا بيقول لك نام هنا بتنام هنا، قوم بتقوم، اقعد بتقعد، ده كويس يعني، ده حاجه عظيمه. بس اللي اقصده بقى ايه؟ مع الوقت بقى مثلا يوم الترويه رايحين بتاع الناس بيخيفوا ولا رايحين منه، هنفضل ايه؟ قاعدين في الجامع مليين بالسهر شويه مش عارف ايه. طيب وبكره تاني يوم عرفه عاملين السهر واحنا ايه؟ واحنا رايحين، ونقعد مش عارف نعمل ايه؟ وكذا. يعني كل القصه لدرجه ان بعض الناس بقى قاعد مفلس. يعني قاعد مفلس مش بيعمل حاجه، يعمل ايه؟ يلعب في اي حاجه، يقعد يمسك موبايل زي اللي بيشربوا شيشه مثلا على عرفه دول، ولا كان بيتفرجوا على ماتش السنه اللي فاتت. عادي يعني، هو الموضوع عنده ايه؟ مش انت خلاص سلام ولا حاجه، بس يعني مش هو قاعد مش بيعمل حاجه. لا انت واحد عايز اقل ما فيها، اقل ما فيها انك من النهارده تهيئ نفسك لايام الحج. يعني مثلا ممكن تجد بعض الناس تقول في ايام الحج يوم عرفه ما قالش اذكار صلاه، ما قالش اذكار مساء، تلاقينا الصلوات مثلا هو ما حافظش على اذكار بعد الصلاه. طب ليه؟ ما هو انت من دلوقتي هيئ نفسك على الاقل من الايام دي، مش هقول لك يعني تستحدث فيها عبادات، على الاقل تحافظ على المستوى العادي من الايه؟ من العباده. ده برضه لون من التهيئه، انك تهيئ نفسك لكده من دلوقتي. هيئ قلبك، تهيئ قلبك للمشاهد بتاع الاخره دي. يعني سوره الحج لما تقعد تركز فيها تلاقيها بدأت كلام عن ايه اصلا؟ الاخره والمشهد، يعني طبيعي عشان تهيئ نفسك للمشهد ده. علشان انت لما المعاني تحضر في قلبك اصلا في سوره الحج، تيجي انت لما تشوفها على الارض، ما انت ما تشوفش حشد كده في حياتك، صح؟ تشوف الحشد ابدا في حياتك، لما تشوف الحشد ده وتشوف الناس كده محشوره بالشمس، يعني كده يعني بتشوي الناس، وانت بتفتكر بقى الشمس يعني. فتهيئه القلب مش بس تهيئه البدن. طبعا مع بعض الامور الواحد يعني صراحه الحج نزل عليه في مساله التهيئه دي، من الامور البدنيه اللي برضه احيانا تخصص عنها بعض النتائج يعني من الدعم. طيب اللي شغلنا دايما صراحه ان مثلا ايه؟ طب هو كذا هتعب ولا ما اتعبش؟ مثلا ممكن بعض الخبراء يتصل بيك يقول لك ايه؟ انا عايز احد عنده خبره في الحج، طب اعمل كذا ولا اطلع امتى على اتصرف يعني؟ طب فين بقى؟ طب انا دلوقتي عايز ابقى مجهز قلبي للحاجات دي، عايز قلبي حاضر. ما هو في اللي بيقول عليه مثلا بعض العلماء لا اسرار الحج. طب هو انت هتقوم بالممارسه دي دلوقتي؟ انت مثلا هتطوف، تستحضر ايه في الطواف؟ هتقف بعرفه، تستحضر ايه في الوقوف بعرفه؟ فين بقى اللي انت ينبغي تستحضره في قلبك؟ انت لازم تهيئ قلبك علشان القلب يقدر يستحضر المعاني دي بايه؟ بسهوله. فتهيئه القلب يعني الاساس مهم. طيب من الحاجات اللي يتم اهمالها برضه مساله التعزيز، تثبيت والتعزيز. يمكن انا اشرت اليها في كلامي سابقا يعني، وهي مساله انك خلاص ربنا من عليك سيدي الحمد لله، ماذا بعد الحج؟ يعني يكون بين عينيك من دلوقتي ايه اللي هيحصل بعد الحج؟ ولذلك رؤيتك النهارده اللي انت رايح له او رؤيتك للحج بتفرق. يعني كنت دايما اقول لهم مثلا في رمضان اقول لهم ايه رؤيتك لرمضان؟ رؤيتك لرمضان هي اللي هتحدد ادائك في رمضان. برضه رؤيتك للحج هو اللي هيحدد ادائك في الحج. لو انت تعلم نفسك بعد الحج كل انسان تاني خالص خرج من الظلمات الى النور، رجع تومه لاخر امه، يبقى ده معناه ان انت في حاجات لازم هترتبها بعد ما تخلص حج، ان في مناكير هتقطعها، في حاجات غلط كنت بتعملها هتوقفها، في حاجات كتيره لازم تتغير عنك. الامر مرتبط برؤيتك للحج ومرتبط بان انت بعد ما خلصت الحج طب ازاي بقى تثبت النعمه اللي كان فيها، وده بيتم اهمال للاسف الشديد. يبقى اللي انا اقصده ثلاث مراحل، في مرحله اسمها التجهيز فهي التجهيز، ومرحله اسمها تثبيت التعديل دي في الاخر، والمرحله اللي في النص اللي هي مرحله التنفيذ. دايما احنا منشغلين في الحج والخطابات اللي بتتكلم عن الحج بتركز على البعد الايه؟ اللي هو ده بتاع التنفيذ. بس فين بقى البعد بتاع التهيئه والتجهيز والبعد بتاع التثبيت والتعديل؟ لا سيما لا سيما ان التنفيذ والاداء هيرتبط الى حد كبير بايه؟ بالتهيئه والتجهيز والبعد. والمنجزات اللي تبنت لك والحاجات اللي ربنا اكرمك بيها، التثبيت والتعديل هيفرق جامد جدا جدا في حفاظك عليه. بل زي ما قلت لك لما انت تبقى شايف نفسك بعد الحج ازاي؟ ده هيفرق في نظرتك للحج من اول خطوه. ان انت فعلا واحد عايز يتوب، عايز يرجع حد تاني، وواحد عايز ربنا يصلح حاله، يحرره ويطهره من افاته. يبقى في كل مشهد من مشاهد الدعاء المستجاب هو بيغتنم الفرصه. عايز في اخلاق فيه يتخلص منها، حاجات عايز يتحلى بيها، يبقى واضح الكلام ده قدامها، تمام؟ تلك عشرات كامله، 10 حاجات هي المفروض يعني احنا قلناها زي ما قلنا تحت عنوان بين المطروق والمتروك. زي ما قلنا المطروق هي للاسف الشديد الحاجات دي في جزء منها مطروق الناس بتتراقب تتكلم عنه كتير وبتتناوله، في جزء مطروق احنا نفسنا فيه، ولذلك زي ما قلنا دي السمات المميزه للحج الذي يريد. علشان كده اللي بيقدمه لك الدوره دي او بيقدمه لك الكتاب ده ان احنا ازاي يعني ننجح ان احنا يعني بصوا يا جماعه خلينا يعني لو صح التعبير نخطط للحج ده. يعني نخطط له؟ انت لازم النهارده تبقى حريص انك تنتقل من الحاله اللي تحياها للحاله اللي تتمناها. يعني دايما كنت بقول في 4 كلمات كده لازم يكونوا حاضرين في يعني بين عيني الانسان، كلمه المنشود وكلمه الموجود وكلمه المفقود وكلمه الجهود. خلاص ازاي؟ انت لازم تعرف ايه المنشود، انت عايز توصل لايه، تمام؟ يعني انت عايز شايف نفسك ازاي بعد الحج، ولازم تعرف الموجود اللي انت فيه دلوقتي، انت فين، اللي بنسميه الواقع اللي انا عايزه، والمنشود ده بنسميه الموقع الذي ينبغي ان اصله، تمام؟ طيب ايه المفقود؟ المفقود ما بين هنا وهنا ايه؟ تطرح الموجود ده من المنشود يبان لك المفقود، وتشوف ايه الجهود اللي انت ينبغي انك تبذلها عشان تصل لنفسك. ولذلك كنا بنقول ايه؟ بنحتاج حاجتين. محتاج نحلل الواقع الموجود بدقه وشفافيه. شوف انت انا ايه عيوبي؟ ايه الحاجات اللي انا ضعيفه عندي ما استثمرتهاش كويس؟ عندي ميزات كويسه، يعني حلل الواقع اللي انت فيه بدقه وشفافيه. طيب وتحدد الموقع اللي انت ينبغي ان تصير اليه بعمق وموضوعيه. تدرس انت ينبغي تكون شكلك ازاي بعد الحج. انت اصلا كشخص حج، حجك ده شكله ايه؟ وصف ايه؟ تمام؟ يبقى تحدد الواقع اللي انت عليه اللي هو الموجود، تحدده بايه؟ او تحلله بايه؟ بدقه وشفافيه. وتحدد الموقع اللي انت ينبغي ان تصير اليه بايه؟ بعمق وموضوعيه، تعرف انت رايح فين بالظبط. ولذلك تبدا بقى تاخد يعني خطواتك في انك تصل للصوره دي. يعني علشان كده باختصار انا بقول يعني احنا نتمنى ان شاء الله في الدوره دي او نتمنى في البرنامج ده ان احنا يعني انا حتى كتبت كده حاجات في هذا الكتاب، انا اعين نفسي واخواني على تحقيق المقصود والتحرر من اسر الخصوصيه المعهود رغم ما يحتاج اليه المرء من الجهود الى ابتقاء عن الواقع الموجود وتحصيل المطلوب والوصول الى الحج المجيد. تمام؟ وكنت بقول حتى بقول كما اجابت بعض الكتابات الاجابه عن سؤال كيف يكون حج القالب من البدايه الى النهايه؟ يعني زي ما حد بيقول لك من البدايه للنهايه من التكبير للتسليم ايه كذا كذا حجك ماشي ازاي؟ نستعين الله في ان نرسم المعالم العمليه لحج القلب من البدايه الى النهايه. ونعوذ بالله من السلوك في سبيل الاختراع والاتباع، بل سيكون جهدنا في التقليد والترتيب لتسهيل الاتباع. وفي تسليط الضوء على كل النصوص وتهميها وتدبيرها لنصل الى اكمل استمتاع واعظم انتفاع وهو الاحسان. الاحسان في الحج زي ما قلنا احسن العمل اكمله واجمله. بعد الكمال وبعد الجمال اللي هو بعد الانتفاع وبعد الاستمتاع. المهم بنقول باختصار نريد أن يكون حجنا عبودية خالصة لله على طريقة خير البرية وأبعد ما يكون على الطقوسية. نريد حجا ننطلق فيه من أسمى ما شرع الله من المقاصد والغايات ونؤديها على أكمل ما شرع الله من الآليات والغايات. نريد حجا للقلب نتطهر فيه من الذنب ونسترضي فيه الرب ونترقى من خلاله إلى أرقى معارج المحبة والقرب. تمام؟ طيب. الحقيقة من الحاجات اللي شجعتني على القصة دي إن أنا قعدت بقى أتأمل في واقع نفسي كده وحال الواقع بتاعي الناس اللي حواليا. تعال نشوف أصناف الناس في نظرة للحاجة. ماشي. طيب ليه نشوف أصناف الناس؟ عشان نصنفهم؟ لا، عشان نصنف نفسي. عشان تحاول إلى حد كبير تحدد مشكلة. طيب بعض الناس بيشوف إن الحاج عد ثقيل وتكليف شاق ويريد أن يتخفف منه. أنا عليا فريضة اسمها إيه؟ الحمد لله استريحت قضيت فريضة الحج كان على صدري هم كبير. ان هو شايف ان اسلامه لا يتم الا بالايه؟ بالحج. هو شايفه تكليف شاق وعد ثقيل. ولذلك يعني الحقيقه الحج لا يخلو من مشقه. دي عباده اصلا فيها ايه؟ مشقه، يعني كده كده التكليف مشقه على النفس. لكن بعض الناس شايفه ايه؟ تكليف عايز تخفف منه. عد ثقيل. ده صنف الناس. صنف تاني بيشوفه رقم 2 عادة في قومه يشيله بين من حوله ألا يباشرها لا سيما مع توفر استعداد النادي والبدن. عادة معروف في البلد إن اللي معاه فلوس أو ربنا موسع عليه أمر إيه؟ يروح حج. فهو هيشيله إنه ما يعملش إيه؟ ما يحجش. فهو بيروح برضه يباشر العدد من جنبه. طيب الصنف رقم 3 يدفعه الفضول لمباشرة ذلك الذي يكثر الناس الحديث عنه. فضول. ولذلك أنا عايز أقول لحضرتك حاجة. معلش نقطة عميقة شوية بس محتاج أنت تقعد تجرب من نفسك. يا جماعة إحنا الحج مصنوع له هالة ويستحق. خليته بقينا بنشتاق له لمجرد إنه إيه؟ في المعهود الذهني. يعني احنا كناس مثلا بدأنا نلتزم اذا عايزين نعمل ايه؟ نحج عشان تشوف الحج ده سقف الايه؟ العبوديه. خلاص الحج ده عمل ايه؟ ولذلك احيانا يعني بعض الناس لما يتهم مثلا في دين ايه؟ ده انا حاج 3 مرات. يعني انا جايب الايه؟ السقف. فبالنسبه لنا اصبح الحج وكانه ايه؟ يعني ايه الحج والحج والحج؟ فواحد دفع الفضول يجي يحج ويشوف ايه الحج وايه القصه، يعني لانه في تصوره ان الحج ده سقف العبادات. خلاص حج هو كده خلاص ايه؟ عدى وخلص القصه. البعض رقم 4 يراه رحله للتخفف من ضغوط الحياه. يا حبيبي يعني فرصه كده نروح نخفف وبتاع ونقعد شويه وطالما عنده فرصه الحج، خصوصا اذا كان متيسر الحج زي الناس اللي عايشين في مكه، الناس اللي معاهم اقامات، يبقى الحج بالنسبه له ايه؟ اسهل، يقول لك والله رحت كده حج ايه؟ افك عن نفسي. البعض يراه فرصه للتخفف من الذنوب. فرصه انه يعمل ايه؟ يجي يعمل ايه؟ ينفض الذنوب عشان ايه؟ يحط تاني كده على مضاضعه. يعني مش في دماغه انه هيتوب، لو في دماغه يعمل ايه؟ ينفض الذنوب بس. اللي شغله قوي والعمرة إلى العمرة، الحج إلى الحج، كفارة لما كده يعني. تابعه بين الحج والعمرة في النار كده يعني. يعني شغله قصة إيه؟ إن هو عايز بس يخلص الذنوب بتاع السنة اللي فاتت. لأنه في حاجات معاصي هو ناوي برضه يكمل فيها إيه؟ بعد السنة دي عادي. ما عندوش مشكلة. مش ناوي بقى يتوب وبتاع ورجعنا وبقينا مختلفين، لا، هنكمل عادي على نفس الكلام، مفيش مشكلة. بس عايزين نعمل إيه؟ عايزين نمسح العدد. بعض الناس ممكن يبصوا بنظره دنيويه. عايز يعني زي ما فلان فقر وليه؟ الذنوب شايف ان انا لما بعتمر ولا بحج فلوسي بتزيد والدنيا بتبقى كويسه. بعض الناس بيشوفوا فرصه لزياده رصيد من الحسنات. يعني هو عايز بقى يعمل حج فتبقى حاجه عظيمه كده ورصيد من الحسنات. طيب لكن للاسف الشديد القليل من الناس من يرى الحج والعمره معسكرا تدريبيا ينصلح فيه القلب. تزكى فيه النفس. يعني تتطهر الطوع وتطيب الروح وتستقيم الجوارح ويعود الإنسان سليم القلب نقيا طاهرا كما خرج من بطن أمه تائبا عازما على أن يبدأ صفحة جديدة مع الله. فالغالبية للأسف تسيطر عليهم في النظرة للحج والعمرة الطقوسية ويدورون في فلك الروتينية والراغبون في الصلاح والإصلاح منهم يفكرون بمنطق تسكين المشكلة القائمة لا حلها من جذرها باعتبار الحج والعمرة فرصة لتفرير مخزون المخالفات والسيئات السابق تمهيدا لمباشرة شحن ذلك الخزان مرة أخرى بعد الحج بل ربما كان في أثناءه. عنده خزان بفضيه عايز ايه؟ وصدق شريح القاضي حين قال الحاج قليل والركبان كثير ما أكثر من يعمل الخير ولكن ما أقل الذين يريدون وجهه. فالراكبون إلى البيت فعلا كثير لكن الذي يحج على مراد الله منهم ويفقه مقصود الحج قليل فمن أي الفئات أنت يا ترى؟ سمحت عليك شوف أنت مين ونظرتك للحج إيه وشوف إزاي وتقعد تمسك ورقة وقلم وتكتب الكلام ده لأنه يستحق إن أنت تعمل كده. طيب أنا كلمت حضراتكم النهاردة عن سر العنوان بتاع الدورة دي أو بتاع الكتاب ده أسعد الناس بالحج طريق الميسور العملية الميسور الحج المبرور واتكلمنا عن مسألة شوية حاجات متروكة نبين عليها قلنا نحاول نرى عليها في تناولنا لقضية الحج واتفقنا إن أنا صار حلمي طموحي فيما يتعلق بالحج ان يكون حج ايه مبرور ماشي يعني انا صار طموحي ان حج يكون حج ايه مبرور تمام عايزين نعرف بقى ايه حج مبرور خلاص لان زي ما قلنا ده بقى هو طموحنا او حلمنا فيما يتعلق بالايه بالحج انا بقيت عايز ان انا اوصل لصوره الحج المبرور ده وزي ما قلنا مش عايز كمان بقى حج مبرور اللي هو الكلمه اللي انا مش عارف اعملها عشان كده حتى احنا قلنا الطريق العملي الميسور للحج المبرور يعني ازاي نتحقق الحج المبرور ده بس بصوره عمليه برضه ميسوره ايه الحاجات اللي انا زي ما قلنا بقى في كلامنا عايزين مقاييس معايير ايه الحاجات اللي انا عملتها 1 2 3 4 كنا عم بقى حج مبرور بحيث احطه قدام عيني واقدر اعملهم بعد كده تمام. طبعا هي دي كانت قصه طويله انا بالنسبه لي كانت رحله فراغ 15 يوم زي ما قلت يعني وانطلقت فيها النهارده فعلا على 100 مصدر 150 مصدر كمان علشان يعني نحرر كلمه الحج المبرور. طيب باختصار انا هحاول ان الملم الدنيا شويه في الوقت ده ونقول الكلام اللي احنا يعني محتاجينه لحد كبير ونعرف تفاصيل بقى هاجي في كتاب التفاصيل ان شاء الله المتعلقه بالموضوع ده. اول نقطه ان عشان افهم كلمه المبرور هي اصلا جايه من البر تمام فلازم اعرف استعمال اللغه لكلمه المبرور البر بتستعمل في ايه اصلا. النقطة الثانية الاستعمال الشرعي العام لكلمة البر يعني في الشريعة كلمة البر تستعمل في ايه؟ طيب والاستعمال الشرعي الخاص بكلمة البر في باب الحج تمام؟ طيب يعني مثلا زي ما قبل ما يجي الاسلام كلمة الصلاة كانت مستعملة في اللغة وكان يراد بها الدعاء. طيب لما جاء الاسلام بقى ليها استعمال شرعي خاص او ليها استعمال شرعي عام انها في ابواب معينة اللي هو باب الصلاة وكذا كذا كذا. هو ده المقصود استعمال اللغة واستعمال الشرع. انا هنا كلمه البر عايز اشوفها في اللغه كان بيستعملوها في العرب وفي نفس الوقت نشوفها في الشريعه بتستعمل في ايه ككل وبعدين نشوفها بقى في باب الحج ايه المقصود بالحج المبرور بس ماشي. طيب اول حاجه الاستعمال اللغه لكلمه البر ابن فارس بيقول ان المبر تدور حوالين الصدق يعني مثلا رجل بار يعني رجل صالح وبر الصدقه تمام كده. الراغب في المفردات بيشوف انها بتدور حوالين التوسع يعني بر يعني توسع والبر ده هو المتوسع في الحياه. والدكتور محمد حسن جلل في المعضل المؤثر او الخط المؤثر بيشوف انها انبساط عظيم يعني برضه في نفس الوقت تمام. طيب المهم بتتبع استعمالات الماده في اللغه هنلاقيها بتدور حوالين معاني او معنى الصدق فقولهم صدق فلان وبر وبرت يمينه صدق يبقى البر او الشيء المبرور والشيء اللي فيه ايه صدق. طيب النقطه الثانيه الطاعه خلاص يعني بيقول رجل يبر ربه اي ايه يطيعه خلاص. المعنى الثالث معنى الصلاح والإصلاح. قال بعضهم البر الصلاح وبر يبر أو يبر إذا صلح. تمام؟ إذا الشيء المبرور والشيء الصالح، الشيء المبرور والشيء انتقاع، الشيء أو الإنسان بر في حجه، يعني صدق، يعني أطاع، يعني صلح. ده على مستوى كلام لغة حتى الآن. الصلة والإحسان، يعني إنسان بر، يعني وصل غيره وأحسن إليه، يبقى صدق، أطاع، صلح، لحاجات إيه؟ تلزمه. ما بقى دي في البر معنى متعدي. إنسان بر في الحج، يعني وصل غيره وأحسن إليه في الحج. واضح؟ طيب. كمان في اللغة البر بيدور حوالين الصفاء والتجرد والخلوص والتنزل. فالبيع المبرور اللي ما فيهوش شبهة ولا كذب ولا خيانة، يبقى هنا برضو الصفاء والتجرد أو الخلوص والتنزل، اللي هو الشخص اللي بر في حجه، يعني عمل ايه؟ يعني صف حجه من كل شائبة، من كل معصية. برضو من المعاني البر الكثرة والزيادة والغلظة. أبر الرجل كثر ولده، وأبر القوم كثروا، وأبر الرجل أصحابي أعلاه. فالإنسان اللي بر في حجه، يعني عمل ايه؟ يعني أتى به على أكمل شيء. ده على معنى الايه؟ الاستعمال اللغوي. تمام؟ طيب. طبعا الكلام ده كله بقى ليه شواهده ونصوص، نرجع له في مكانه. فالاستعمال الشرعي زي ما قلنا ان الراغب بيشوف انها في الاتساع او الانبساط او الزياده. وبيوافقوا على الكلام ده كثير من العلماء في الاستعمال الشرعي. ابو هلال العسكري في كتاب ليه الحديث عن وجوه النظائر، اسمه وجوه النظائر، بيقول فيه ان البر استعمل في القران بمعنى في الزياده، هو اصل الزياده، السعه اصل السعه، وبعدين استعمل في الزياده، يعني اصل ان حاجه اتسعت، استعمل في حاجه زادت. يقول ثم استعمل في القبول، هو بيقول في القران على اربع وجه، او الصله، بر يعني وصل غيره بالاحسان يعني، ومعنى الطاعه ده المعنى الثاني، ومعنى الثواب ده المعنى الثالث، ومعنى التقوى ده المعنى الرابع. خلاص؟ يبقى بر يعني وصل، وبر يعني اطاع، وايه؟ وبر يعني أفاد، وبر يعني تقى. خلاص؟ طيب. ابن الجوزي بيقول هو اسم لما يحصل به للمبرور النفع. وقال ان اهل التفسير عندهم البر على ثلاث اوجه، الاربعه اللي ذكرهم ابو هلال واسقط منهم الثلاث. المناوي بيقول عن البر التوسع في فعل الخير والفعل المرضي الذي هو في تزكية النفس كالبر او كالبر في تغذية البدن. البر هو ايه؟ قمح. فبيقول ان البر ده في تزكية النفس زي البر في تغذية الايه؟ البدن. تمام؟ المهم يعني الشيخ السعدي يقول البر اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاعمال الظاهره والباطنه من حقوق الله وحقوق الادميين. تمام؟ طيب. المهم نبص بقى على كلمه البر وجات ازاي في النصوص. كلمه البر نفسها جات ازاي في القران وجات ازاي في السنه. فالبر ده في القران والسنه تقريبا باغلب المعاني اللغويه السابقه. يعني القرآن والسنة أبقوا على المعاني اللغوية، فالبر ده بمعنى الصدق. يا أيها الذين آمنوا إذا تنازيتم فلا تتنازوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتنازوا بالبر وإيه؟ والتقوى. إذا البر هنا أريد به إيه؟ الصدق. إذا الرجل الذي بر في الشيء يعني صدق. وقوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. تمام؟ ربنا قال في نهاية الآيات: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. تمام؟ فالبر ليس مجرد حركة البدن الظاهرة العارية عن حظ واثق من العمل الصالح. وليس البر مجرد المزاعم والأقوال العارية عن الأعمال والأحوال. لذا قال الله في ختام الآيات: أولئك الذين صدقوا. ربنا قال: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عين يشربها عباد الله يفجرون تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون. فالبر ايه؟ صادق. وقال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ان تبروا يعني بمعنى تصدقوا. خلاص؟ طيب. يبقى دي كلها، وطبعا انا ذكر يعني الشواهد على الكلام ده كلها استعمالات للجر بمعنى ايه؟ طيب انا بس بنبه تنبيه التنبيه الاول ان النص الواحد من نصوص الوحي ممكن يشير لاكثر من معنى معاني الجر زي يجي معنا مثلا ايه كرام برره بتشير لمعنى برر عن الصادقين برر عن المطيعين برر عن المخلصين كل معاني دي تمام بس احنا اثار الاختصار بنحطه وفرارا من التكرار بنحط النص تحت معنى واحد بس ما يمنعش نيجي في المعاني دي ايه التانيه النقطه الثانيه احنا ما بنحطش نص تحت معنى الا اذا كان العلماء او حد من العلماء حطه تحت معنى طيب برضه البر يجي في نص الشرعيه بمعنى الطاعه والخير زي أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتقون وتعاونوا على البر والتقوى ربنا إننا سمعنا منادي ينادي بإيمان أن ربكم تأمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار لكن البر يجي معنا برضه الإيه؟ الطاعة والخير زيها وما عند الله خير للأبرار إن الأبرار لفي نعيم كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين والنبي صلى الله عليه وسلم قال البر ما سكنت اليه النفس واطمأن اليه القلب والاثم ما لم تسكن اليه النفس ولم يطمئن اليه القلب وان افتاك المفتون وفي روايه افتاك الناس وافتاك والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر والايه والتقوى وان العمل ما ترضى والنبي صلى الله عليه وسلم قال لماتن قال البر اردتم تمام والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذبحوا لله في اي شهر كان وبروا الله عز وجل وفي روايه بروا لله واطعموا تمام طيب البر كمان بيجي معنى الصلاح والاصلاح عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى الايه البر ان يخلي الانسان صالح مصلح ومن خرج على امتي يضرب برها وفاجرها برها يعني صالحها وفاجرها ولا يتحاشى لمؤمنها ولا يفل بعهد عهده فليس مني ولست مني طيب البر يجي معنى الصلاة والإحسان برضه في النص الشرعي لن تنالوا البر حتى تنفقوا منا ايه؟ تحبون معنى الصلاة والإحسان فالبر هنا هو الإحسان من الرحمن للإنسان وقد يكون المعنى لن تصل إلى مرتبة البر وتكون من الإبرار حتى تفعلوا لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم اذا تبروهم يعني ايه تصلوهم وتحسنوا اليهم وقوله تعالى عن يحيى وبرا بوالدته يعني محسنا له وعن عيسى وبرا بوالدته وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في العمر الا البر طيب وفي معنى الاحسان المعنوي يقول النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق حسن الخلق ده برضه ايه؟ او تعريف للبر بان ايه؟ البر حسن الخلق هو احسان بس احسان ايه؟ معنوي وكده في احسان مادي واحسان معنوي. طيب في الصفاء والتجرد والخلوص والتنزه بايدي سفره كرام برره. الماهر بالقران مع السفره كرام برره. ان التجار يبعثون يوم القيامه تجارا الا من اتقى الله وبر وصدق. تمام؟ المهم ده برضه البر فيه معنى الاخلاص والتجرد والتنزه عن المقاييس. طيب حتى الان تقريبا نفس الاستعمالات اللغويه جت بها النصوص الايه؟ الشرعيه، يعني البر استعمل تقريبا في نفس الايه؟ طيب عايزين بقى نشوف الاستعمال الشرعي الخاص لكلمه البر في باب الحج. يعني هل يا ترى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كلمه البر في الحج وعرفه؟ ودي بقى محتاجة رقصة مهمة جدا. ونركز في اللي جاي ده بقى عشان اللي جاي ده مهم، لأن اللي فات ده تلميذ. هنستعرض مجموعة نصوص إن سيدنا النبي جاب فيها سيرة البر، واتكلم فيها عن البر في الحج، خلاص؟ أوقات جاء فيها برضه سيرة البر. أول نص عندنا وهو نص مهم وصريح ممكن نخلص الموضوع، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قيل: وما بره؟ قال: إطعام الطعام وطيب الكلام. دي إجابة صريحة من النبي صلى الله عليه وسلم. الصنعاني بيقول: وطيب الكلام عام لكل كلام طيب، المراد عام من ذلك هو طيبه بالذكر وبحسن خطاب الناس. ركزوا مع هذا عشان الحديث بيننا معاه وقت خاص. وهذا أصرح الأحاديث في تعريف الحج المبرور. لكننا ينبغي أن ننتبه له، يعني أصرح حديث تعريف الحج المبرور هو إيه؟ ده. من أجل المسؤول وما دره قال إيه؟ طعام الطعام وإيه؟ وطيب الكلام. يعني ممكن أنا ممكن ما تنسيش في دماغنا القصة دي إيه؟ خالص أصلا. إن ده أهم صفات الحاج المبرور. طيب، خد بالكم بقى من التنبيهات التالية. أول حاجة، هذا ليس تعريفا لغويا للبر، بل هو تعريف البر بلوازمه أو وسائله. واضح؟ يعني ده مش تعريف البر بحقيقته، ده تعريف البر إيه؟ يعني اللي يعمل الحاجات دي من لوازم البر مكان كذا ومن وسائل البر مكان كذا. ماشي، ده أول تنبيه. التنبيه الثاني، تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للحج المبرور يؤكد أن وصف المبرور يشير إلى أعمال البر التي ينبغي أن يزدان بها الحج. خد بالك بقى، يعني كلمة الحج المبرور مش وصف للحج بس، ده وصف للحج وللأعمال اللي في الحج. إن الحج نفسه مثلا يتم خالص من الشوائب، مش كده بس، ده هو وصف ليه وللأعمال اللي إيه؟ المفروض تنفذها. يبدو أيضا من ظاهر التعريف أنه لم يكن المقصود منه الحصر والتفصيل بقدر ما قصد التوضيح والتنفيذ. خد بالك من دي بقى، إن مش المقصود بس الإيه؟ الضوء. ده هنشوف ليه النبي اختار ده صلى الله عليه وسلم. لأن هناك أحاديث أخرى أشارت إلى لوازم أخرى من لوازم الحج المبرور غير ما جاء هنا. تمام؟ طيب، ده التنبيه الثاني. التنبيه الرابع، مما ينبغي الانتباه إليه في تعريف الحج المبرور هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يوجه الأنظار لأمور قد لا يعتبرها الحاج من لوازم الحج المبرور وقد لا يهتم بها، اهتمامه بإنفاق المال وبذل الجهد في الطواف والسعي والوقوف بعرفة وغيره. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا اختار الحاجات اللي أنا وأنت مش إيه؟ مش هننتبه إليه. وما يضر إطعام الطعام وطيب الكلام. هننتبه دي؟ يعني ما حدش في دماغه ممكن يجي في دماغه خالص إن يضر الحاج هذا إيه؟ هذا الكلام ده. لأن دماغتنا كلها رايحة لفين؟ رايحة ما نتخيلش إن ده زي إنفاق المال. يعني ممكن تجد إنسان مثلا هو صرف مثلا في حجه 50,000 ولا 100,000، تمام؟ ويجي مثلا ايه يعني يدخل بيكون معانا رفقاء ايه او مثلا يرفض كده كل يوم مثلا 5 جنيه ولا حاجه، يعمل ايه؟ يطعم بيها ليه؟ طعام. يلاقي مثلا هو حريص على انه يدعي ومش عارف يقول اذكار، بس مثلا حد يكلمه ما بيكلموش بشكل طيب، ما بيقولوش كلمه طيبه، ما بينقلش الكلام الطيب. يعني واضح حاجات ايه احنا في الغالب ما بننتبهش ليها. حد مثلا في حملة او مع ناس او مشرف او متابع حد او حد متابعه تلاقيه ايه؟ يقول الناس كلامي ده، لا مش منتبه ان ده ايه؟ من البر المراد في الحج. خد بالك عشان بس تدرك ان مش فكره الحج المبرور اللي هو حج ايه؟ الله عملنا كل الاركان وخلاص، لا ده حج وصل للصوره دي بننبه على حاجات قبل ما ننتبه اليها. طيب، احنا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم مش قصده الحصر والتفصيل بقدر ما قصده التوضيح ليه والتنفيذ. يعني مثلا تجد ابن عمر يقول عن البر ايه؟ يقول البر شيء هين، وجه طليق، وكلام لين. يقول برضو الحج المبرور اطعام الطعام وحسن الصحبه. سعيد بن جبير سئل اي الحج افضل؟ قال من اطعم الطعام وكف لسانه. والثور قال سمعنا ان بر الحج يطيب الطعام ويطيب الكلام. يعني شوف، يعني هم بيرشدوك لحاجات ايه؟ مش في دماغك اصلا. يعني عمرك ما هتخطط في حاجه انك تعمل ايه؟ ازاي تطعم الطعام؟ وازاي تطيب الكلام؟ وازاي تحسن الصحبه؟ وازاي ده وجهك طريقك وكلامك ايه؟ حاجات مش هتيجي في دماغنا اصلا في الايه؟ في الجنه. الحاجات اللي اوصى بيها النبي صلى الله عليه وسلم اصلا يعني زي ما قلنا ممكن ما ننتبهش ليها، رغم هي اصلا في الشريعه عليها حجم كبير جدا. يعني مثلا في الحج على وجه الخصوص، مش ربنا قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج؟ هو ده اصلا داخل في ايه؟ في طيب الكلام. ماشي، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. فخصص في طيب الكلام بالنهي عن نواقصه ونواقضه. لما نواقص طيب الكلام لما نواقص طيب الكلام. وعمم في الإشارة إلى إطعام الطعام، لأن فعل الخير الذي يحب الله عليه هنا يشمل الكلام والطعام. يبقى أشار برضه للاثنين، لطيب الكلام فلا رفث ولا فسوق ولا إيه؟ ولا جدال. طب وإطعام الطعام هو تفعله من إيه؟ من خير. فخصص خطيب الكلام عشان النواقص والنواقض وعمم في اطعام الطعام ودي اطعام الطعام ولا ايه وغيره والحض على اطعام الطعام تصريحا كان في قوله واطعموا البائس الفقير وقوله واطعموا القانع والمعتر وحض ربنا على الاطعام خصوص وخصوصا في ايام الجوع والانشغال وتدخل فيها ايام الحج فقال تعالى فلاقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه فك رقبه او اطعام في يوم ذي ايه مسغبه طيب اما طيب الكلام فكان في قوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم الذكر وقوله واستغفروا الله وقوله انا هجيب لك الايات اللي في الحج ماشي وقوله فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباكم او شبه ذلك وقوله واذكروا الله في ايام معدودات وقوله ويذكر اسم الله في ايام معلومات وقوله لتكبروا الله على ما هداكم وقوله واجتنبوا قول يعني كل دي توجيهات صريحه لايه؟ الكلمتين اللي سيدنا النبي اختصر بيهم واختصر بيهم الايات دي كلها. تمام؟ وكل ده داخل في سوره الكلام. وقال تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي احسن. مش الحسن التي هي احسن. ليه؟ ان الشيطان ينزغ بينهم. وقال ادفع بالتي هي احسن. وقال ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والمعظم الحسنات وجادلهم بالتي هي احسن. وقال وقولوا للناس حسنا. الكلام ده بباب الحج بس تيجي تبص بقى الايات الاخيره دي عامه بس اقصد ان انا قلت الايات بباب الحج اكتب الكلام ده طيب ولذلك يعني تجد بقى المسالتين دول على فكره احنا مستغربينهم بس حاضرين جدا في الشريعه يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم اول ما اوصى به لما دخل المدينه ايه عبد الله بن سلام بيقول لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه ان جثل الناس قيل له فكان اول شيء سمعته تكلم به ان قال يا ايها الناس افشوا السلام لو طيب الكلام اهو واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس النيام في كل جنه السلام ولا زالت تلك وصيته للصحابه فعن ابي هريره قال قلت يا رسول الله اخبرني بشيء اذا عملته او عملت به دخلت الجنه عمل مطلق قال افش السلام واطعم الطعام وصل الارحام وقم بالليل والناس نيام تدخل الجنه بسلام عشان تعرف بس حجم القضيه دي عشان ما تجيش تستغرب يا ترى هي دي ما تخلي الحج مبرور اه ده حجمها في الشريعه اصلا وعن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعبدوا الرحمن وافش السلام واطعم الطعام تدخل الجنه ان في روايه يا جماعه فيها ايه؟ فيها اطعام الطعام وافشاء السلام، بس الدين قال العلم بضعفها. فعشان كده احنا ما اعتمدناهاش. بس افشاء السلام داخل فين؟ في الكلام. وعن هاني بن يزيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله اخبرني بشيء يوجب لي الجنه. قال: طيب الكلام وبذل السلام واطعام الطعام. وفي روايه حسن الكلام. وفي رواية قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخل الجنة قال إن من موجبات المغفرة بذل السلام أو بذل السلام وحسن الكلام وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها فقال أبو موسى الأشعري لمن هو يا رسول الله قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس منه وفي رواية لمن اطعم الطعام وافشى السلام وصلى بالليل الناس واعتبر صلى الله عليه وسلم ذلك الامر من اهم معالم الاسلام فقد سال عمرو بن عبسه النبي صلى الله عليه وسلم ما الاسلام؟ قال طيب الكلام واطعام الطعام. الى اين وصل الامر؟ وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت من الطعام. وعن عمر لصهيب فيك سرف في الطعام، يعني بيقول ان انت ايه بتسرف في اطعام الطعام. فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر قال لسيدنا صهيب قال له فيك سرف في الطعام، يعني تسرف في اطعام الطعام. فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خياركم من اطعم الطعام. وقد اخبر ان اطعام الطعام وطيب الكلام يقل عبد النار وغيرها من سموم الفساد والدمار، سواء في الحج او في غيره. في الصحيحين اتقوا النار ولو بشق تمرة، طعام الطعام، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وقال صلى الله عليه وسلم: والدرجات إفشاء السلام ولين الكلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس فيها. يعني سبحان الله، عشان كده تقول تنظر إلى مكانة وفضل هذين الأمرين اللذين يستهين بهم الناس، طعام الطعام وطيب الكلام، كيف يتسببان للعبد في رضوان رب الأرض والسماوات ودخول الجنة وغفران الخطيئات والارتقاء في أعلى الدرجات، فكيف يكون حج من أهملهما ولم يقدرهما حق قدرهما؟ يعني أنت ممكن معلش أنا وأنت ما كناش ننتمي للإيه؟ للقصة دي أصلا، تنتمي إلى خطورتها في الدين ككل، بصرف النظر كمان بقى عن وجودها في الحج من الدين. طيب، التنبيه الخامس فيما يتعلق بالحديث ده أن القاسم المشترك بين الأمرين اللذين ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم هو إيه؟ يعني القاسم المشترك بين الحاجتين دول؟ بين الطعام والطعام وطول الكلام؟ الإحسان المتعدي للغاية، وده مما لا يتفق إليه الإيه؟ الحج في مسألة البر، أنت مشغول بإنك تعمل إيه؟ الحج الكلام، بس مش شغلة الإحسان للغاية، عشان كده كنت بقول لك عدم وضوح فكرة المقاصدية عند اللي يزاحم ويؤذي نزاع عقل. اللي يجمع الحاجتين دول هو ايه؟ طعام الطعام ده ليك ولا لغيرك؟ تقول الكلام ده لمين؟ لغيرك، بس في حته تقول كلام تخصك، بس هو في الاصل غيرك. سواء كان بالفعل المادي او القول الايه؟ المعنوي، يا اما ماديا يا اما ايه؟ معنويا، ماديا زي طعام الطعام ومعنويا زي ايه؟ طول الكلام. وفي ذلك اشاره الى اهميه مساله المعاملات او الاخلاق مع الناس في الحج. واشاره إلى أن الحج المبرور هو ما جمع أكبر قدر ممكن من سموك العبادات المتنوعة. ليه؟ أنت في الحج بتعمل عبادتك بقى اللازمة، بس ده بقى عبادات تانية أنت إيه؟ غافل عنها، بتدرب نفسك. قال ابن رجب: وإنما جمع بين إطعام الطعام ولين الكلام ليكمل بذلك الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل. فلا يتم الإحسان بإطعام الطعام إلا بلين الكلام وإفشاء السلام، فإن أساء بالقول بطل الإحسان بالفعل من إطعام وغيره. وربما كان معاملة الناس بالقول الحسن أحب إليهم من الإحسان بإعطاء المال. طيب، التنبيه السادس: على ما يبدو من تعريف النبي صلى الله عليه وسلم بالحج المبرور أنه يشير إلى أن الحج المبرور هو أبعد من عمل أو فعل واحد يقوم به العبد، إنما هو حالة من الصلاح الشامل المتكامل التي ينبغي أن يعيشها المؤمن في الحج. يعني خد بالك بقى، مش الحج المبرور اعمل يلا واحد اثنين ثلاثة، لا، عايزك تعيش حياة الإنسان البر، الإنسان البار، عايزك تكون في الحج من الأبرار. كلام سيدي النبي يشير إلى أن كده الموضوع إيه؟ مش حاجة هتعملها، دي حالة أنت بتعيشها. تمام؟ النقطة السابعة: لربما توقع البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سيعرف الحج المبرور الذي كان له ذلك الفضل الكبير، أنه سيتحدث عن شروط دقيقة وعميقة للإحرام والطواف والسعي ولقب عرفة وغيرها، لكن المفاجأة أنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر شيئا من ذلك، وإنما ذكر أمرين كثيرين من أمور الإحسان يحتاج المرء الالتزامين في كل منسك من مناسك الحج. وده بيحل لي عشان مهم. إحنا توقعنا لما يسأل وما بر الحج النبي يقول إيه؟ أن يكون طوافه كذا ونكون صح؟ بس قال حاجة إيه؟ مفاجأة بالنسبة لي. حاجة هي في الجملة يسيرة ولا عسيرة؟ يسيرة جدا، تمام؟ بس خد بالك على يسرها، بس هي تبقى حاضرة معاك من أول ما تقول بسم الله في الحج لغاية آخر لحظة. إزاي؟ إن أنت ركز معايا كده وأنت جاي تجيب طعام الطعام وطيب الكلام، في فترة مش عارف منى، في عرفات معاك، في مزدلفة معاك، في منى معاك، صح؟ معاك على طول، على كل هذا شيء يسير بس معاك على طول. النقطة الثانية: على وجازة ذلك التعريف الذي أصدره النبي صلى الله عليه وسلم للحج المبرور، إلا أن كلماته جمعت الكثير من الأمور. مما نلاحظ أن الأمرين اللذين اختارهما النبي صلى الله عليه وسلم خبرا من حديثه لا يختصان بمكان دون مكان، أو زمان دون زمان، أو إنسان دون إنسان في الحج، صح؟ يعني أنت إذا ما جيت في أي حد، في أي زمن من أزمان الحج، مع أي شخص، وإنما يحتاج المرء لالتزامهما والحرص عليهما في الحج كله دونما حدود أو قيود. كل دي توالد بنخرج بيها من الحديث. طيب، هنشوف بقى كل كلمة جمعت ايه. يعني جمعت كلمة اطعام الطعام الكثير من صنوف البر المذكورة في نصوص الوحي الاخرى. ازاي؟ يعني مثلا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله. دي كانت وصف مين؟ من الابرار يشربون من كأس كان من دجوى كفور. وقوله تعالى: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ليس البر. وقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقوله: اذبحوا لله في اي شهر كان وبر الله عز وجل واطعموا. الكلام اللي هو جاب في وصف البر في النص الثانية جمعت كلمة طعام طعام. كل الكلام جمعت برضه الكلام ده. ازاي؟ البر تيجي الكلام خد بالكم بقى بحاجتين، في لازم ومتعدد. يعني ايه لازم؟ ان انا اتكلم مع نفس كلام ايه؟ طيب الذكر التسبيح. واتكلم مع غير كلام الطيب اللي هو بقى ده المتعدد. ماشي؟ يبقى طول الكلام في جزئين. انما اطعام الطعام مفيش شرط على نفسه وطعام غيره. خلاص؟ انما تيجي الكلام فيه انا لازم ليا واكون متعدد غيره، تمام؟ فلازم معروف ليا ان انا يعني لا يصدر مني الا كلام طيب، تمام؟ ربنا يسمع مني ذكر، يسمع مني قراءة قرآن، يسمع مني تسبيح، يسمع مني دعاء. طيب المتعدي لما اجي اتكلم معاك اتكلم احسن ايه؟ كلام طيب. طيب فالمتعدي ده بقى يقول لك ايه؟ يقول لك بذل الندى واحتمال وكف الاذى. بذل الندى واحتمال وكف الايه؟ الاذى. فمثلا فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والايه؟ والتقوى. مقصود الكلام. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. مقصود الكلام. واقاموا الصلاه واتوا الزكاه ولم يوفون بعهدهم اذا عاهدوا. مقصود الكلام. يوفون بالنذر الكلام اللي قالوه. مقصود الكلام. ولكن البر من اتقى، البر حسن الخلق، الماهر بالقران مع السفره بالكرام ده. كل ده في ايه؟ شوف ايه؟ جمع التعريف النبوي للحج المبرور كل المعاني اللغويه والشرعيه لكده. ازاي؟ طعام الطعام يشير تصريحا الى البر بمعنى الصله واحسان الناس. وطيب الكلام ان كان لازما يشير تصريحا الى البر بمعنى الصفاء والتنزه والتخلص. ان انا ما ينفعش اقول الا كلام طيب، تمام؟ ويشير طيب الكلام ان كان متعديا خلاص الى البر بمعنى الصله والاحسان المعنوي. لما انا كده بريتك ان انا قلت كلام طيب. ويشير اطعام الطعام وطيب الكلام معا الى البر بمعنى الطاعه، فالتزام المرء لهما مع من عرف ومن لم يعرف من مظاهر طاعته لربه. ويشيران معا الى البر بمعنى الصلاح، فاطعام الطعام وطيب الكلام من اهم معالم الصلاح كما مر. ويشيران معا الى البر بمعنى الصدق، فالصدق في الاقوال يتجلى في طيب الكلام، والصدق في الاعمال والاحوال يتجلى في اطعام الطعام وطيب الكلام، حيث يبرهن العبد على حرصه على ان تكون اعماله متوافقه مع مزاعمه واقواله التي اعلنها في الحج. انت في الحج عمال تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك يعني لبيك اللهم عمره، لبيك لا رياء فيها ولا سمع. اصدق في الكلام ده. دي جفيل الكلام وطعام الطعام وده ينفخك من عذاب. ويشيران معا الى البر بمعنى الزياده والكثره والسعه، لان الطعام لان اطعام الطعام وطيب الكلام زياده يتوسع الصلاح والطاعه وتشمل الغير وتسكن دائره الاحسان والاصلاح. ده كان النص الاول. احنا هنتوقف عند القدر ده. اتكلمنا عن البر في اللغه كده على السريع، اتكلمنا عن استعمال الشرع لكلمه البر برضه ما قلتوش عن ده كتير، وهمنا بقى استعمال كلمه البر في باب ايه؟ الحج تحديدا. وقفنا مع اهم النصوص وابرزها، وهو لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وما بره؟ فقال اطعام الطعام وطيب الكلام. وفهمنا منها ان تقريبا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعريف الجامع جمع تقريبا كل الايه؟ اللي يراد وكل معاني تقريبا البر وردت. ويمكن اكثر نقطه استوقفتني انا شخصيا بالنسبه لي صراحه ان النبي نبهني لحاجه انا ما كنتش ايه؟ هلتفت ليها ولا اخد بالي منها اصلا ولا احطها اصلا ما بين عينيا بشكل واضح، تمام؟ في نصوص ثانيه ان شاء الله هنتكلم عنها باذن الله يعني بكره و ان شاء الله في المحاضرات، بحيث ننتقل بقى من الموضوع ده لحديث الوحي عن الايه؟ عن الحج، حديث القران عن الحج، وحديث السنه عن الحج، وحديثها في باب المقاصد والغايات وفي باب الاليات والهيئات ان شاء الله. ربنا عز وجل يقدر خير حسنان. نسال الله عز وجل ان يجعل حجنا حجا مبرورا، والا يغادر لنا خيرا من خيرات الحج والبركه من بركاته، وان يجعلنا اسعد الناس بالحج انه ولي ذلك القدر عليه.
قل قل يا رب استغفر الله لكم السلام عليكم.